جعلنا في قلوب الذين اتبعوا
رحمة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلى ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. في الدرس الفائت تكلمت على معنى قوله عز وجل ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وبينت أن الأنبياء شريعتهم واحدة، يعني بمعنى أن أصول دينهم واحد، أن أصول الدين عندهم واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وهذه الأصول تجتمع في الكليات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسب والعرض وحفظ العقل وحفظ المال. هذه الكليات الخمس أطبق على وجوب المحافظة عليها جميع النبيين والمرسلين، جميع النبيون من يتبعون واحد وراء واحد. وفي الدين توحيد الله تبارك وتعالى، فالله لا يقبل من أحد إلا إذا أخلص العبادة له، وجميع النبيين هذا الأساس عنده. كل نبي يأتي قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول يأتي قومه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدن أخاهم شعيبا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الأساس الأول. أما كون نبي أو كون رسول يأتي بشريعة فيها بعض المغايرة لشريعة أخرى لمناسبة الزمان والمكان والحال، هذه طبيعة الأشياء. كل زمان في الأزمنة الغابرة كان يحتاج إلى حالة من الرسالة تختلف عن حاجة سابقتها وعن حاجة لاحقتها، وكل جيل من أجيال الأمم الغابرة طبيعته وجبلته وحاله يحتاج إلى شريعة موائمة له غير شريعة الذي قبله والذي بعده. بمعنى في الفروع، يعني في الفروع احتاج من الفروع ما لا يكون معه، يعني ما ليس يلائم إلا هو، حتى أكمل الله للإنسانية كلها تمام فطرتها فأرسل لها أكمل كتاب مع أكمل نبي، فلا يحتاج إلى تغيير ولا تبديل، بل يلائم كل عصر ومصر وجيل وقبيل إلى يوم القيامة. لا، صارت الشريعة التامة الكاملة الصالحة لكل، والتجربة كما قلت الخير برها جميع الأمم، جميع الأجناس جميع الألوان يسعدون إن يتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأمم السابقة كان مثل، يعني مثل ما يكون لسه في حالة التطور، في حالة التكوين، في حالة أدوار التكوين الأولى، أدوار كأنهم في أدوار التكوين الأولى. ولذلك عيسى عليه السلام يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم. بعضهم لهم أخلاق ما لا بد فيها من العنف حتى يستقيم، بعض الناس لهم أخلاق لا بد فيها من العنف، إذا جئتهم باللين ما يمشون معك، إذا جئتهم بالسبيل السوي لا يستقيمون إليك، إذا شافوا عصاك لا نت قناتهم، إذا شافوا عصا بيدك والسيف بيدك لا نت قناته. ولذلك كان مثلا بني إسرائيل من طغيانهم ومن عنتهم حرم عليهم أشياء كثيرة لم تكن محرمة من قبل ولا محرمة من بعد، يلتقي ظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقتله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للظالمين منهم عذابا أليم، فهؤلاء بهذا العنت وبهذا التعنت احتاجوا إلى قوة ونوع من القهر في التشريع. لكن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بكل شيء، بكل ما تحتاجه الإنسان، الجسم القوي بمعنى الجسم المتعنت له فيها الشريعة، الجسم اللين له فيها الشريعة، العبد فيها ينحى بالعصا والحر تكفيه الإشارة، اللي يستقيم على شريعة الله ما يحتاج إلى كبير عنا، ما لم يستقيم على الشريعة وليس فيها مشقة وليس فيها حراج وليس فيها عناء وليس فيها تكلف لا تعجز عنه الناس ما يخلص المستقيم، خلص المستقيم. بعدين لو واحد زل ولا يمين الشريعة تقول حاسبه، لا تعجلوا عليه، لا تعجلوا عليه، لعل الله يتوب عليه. إذا كان زل من كريم، إذا كان زل من كريم ولم يرتكب حد من حدود الله، الشريعة تقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. مدام إنسان كريم مستقيم وحظه طيبة مستقيم وطول عمره ما شفنا عليه إلا الخير، لو وقعت في نزله لا نوع. ما هي زلت حد، زلت الحد لا بد من إقامتها إلى أفرات الحد. لو زنى أو سرق ما فيه كريم واضع، ما فيه كريم واضع. لكن الكلام في الأمور الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص، إذا ارتكبها يقول لك حاولوا أن أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. لكن لو جاز لي من الهيئات هذا اللي من الأشراف والكبار فده يعاودها، هذا يكسر ظهره لو كان ما كان لا تقول أبوه ولا تقول أمه. خلاص الشريعة ما عاد مدام عاملته بلطف واحد مرة المرة الأولى، إذا عاود ما صار من ذوي الهيئات، صار من أهل الرذالات مهما كان أبوه مهما كان أمه، لأن الشريعة ما فيها أب وأم، ما فيها فلان أبو فلان وفلان أبو أم وفلان، إلا فيها عبد لله ومطيع لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أو ليس مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في الشريعة. فالشريعة فكل الأنبياء الأسس واحدة، مثل ما قرينا الشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وبذل في آيات كثيرة، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. بآخر يقول أولئك الذين هدى الله، يقول لأكبر الخلق محمد، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، امشي على آثاره، امشي على آثار هؤلاء الصالحين، اسلك الدرب الذي سلكه الصالحون من إخوانك النبيين والمرسلين، وإن كنت شيخهم وإمامهم وأفضلهم وأكبرهم صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. نحن قفينا على آثارهم برسل، وقفينا بعيسى بن مريم، قلت ليش خصه بالذكر؟ لأنه آخر الأنبياء من بني إسرائيل وبعده محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبعث الله نبيا رسولا بعد موسى بعد عيسى إلا محمد صلى الله وسلامه عليه، لم يبعث الله نبيا رسولا بعد عيسى صلى الله عليه وسلم إلا محمد. ولذلك قال النبي عليه السلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه، وكان هو أقرب المبشرين برسول الله، وهو الذي قام في الملأ من بني إسرائيل يخطب ويقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولذلك جاء في أحد الأسفار، أسفار العهد القديم، أنا قلت أكثر من مرة إن مجموعة الكتاب اللي يسمونه مقدس عند النصارى ينقسم إلى قسمين، كتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد. فالعهد القديم عند النصارى يشمل أسفار التوراة الخمس، ويشمل كتب الأنبياء والرسائل التي جاءت للأنبياء كزبور داود وسفر أشعياء وأرميا ودانيال وغيره وغيره من النبيين الذين جاءوا، وسليمان وغيره من النبيين الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام. وكان آخرهم أحد رجلين أنا ناسي التعيين فيه، وأشعياء أو أرميا. ففي نبوته بشارات بعيسى ثم محمد، وهو قبل عيسى مباشرة، قبل عيسى مباشرة. ففي نبوته يقول، وهو موجود بيد اليهود والنصارى الآن، بيد اليهود طبعا النصارى لا يؤمنون بالعهد الجديد البتة، اللي هو كتب الإناجيل ورسائل الرسل الملحقة بالإناجيل، هذه يسمونها العهد الجديد، واليهود يكفرون بها، يكفرون بها وبمن يزعم أنها حق، وهم يقولون إن عيسى ولد زنا وأمه زانية ويكفرون به، والنصارى اللي يقولون هو رب وإله وابن إله، والنصارى يقولون هو رب وإله. فالنصارى يؤمنون بالعهد القديم والجديد، يعني بالأسفار الخمسة اللي من أسفار التوراة وبكتب العهد القديم الملحقة بالتوراة وهي كثيرة، من أسفار الأنبياء السابقين، ثم كتب العهد الجديد فيها الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا، وفيها رسائل أعمال الرسل للوقا لبولس ولغيرها من الرسائل يسمونها رسائل الرسل أو أعمال الرسل. هذا مجموعة يسمى عندهم الكتاب المقدس. في العهد القديم أسفار كثير فيها بشارات كثيرة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ففي سفر دانيال اللي اكتشفوا عبد الله بن عمرو بن العاص لما فتحوا تستر وجدوا أهل تستر يعبدون دانيال من دون الله ويضرعون إليه ويستدلون له من دون فاطر السماوات والأرض. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا له وش نسوي في قبر دانيال الناس يعبدون؟ أشار عليهم رضي الله عنه إن عدد القبور اللي موجودة حول دانيال تحفر قبور أخرى في محل آخر منها، ثم بعدين يشيلوا قبر دانيال من محله ويعموه بين هذه القبور فلا يعرف أين قبره حتى لا يعبد من دون الله. لما بدأوا يفتحون قبر دانيال وجدوا مصحف على صدره، هذا يقول عبد الله بن عمرو كما رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح أن وجد صفة النبي في التوراة وكلمة التوراة في لسان عبد الله بن عمرو، يعني ده كتاب العهد القديم، ولا التوراة اللي هي الأسفار الخمسة ما في هذا الكلام، وإنما هو في سفر دانيال. يقول صفة النبي محمد، إن قرأنا في التوراة صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رواه البخاري في الصحيح، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، ولن يقذبه الله حتى يقيم بها الملة العوجاء، ليلها كان يقولون بأن يقولوا لا إله إلا الله، يفتح به قلوبا غلفا وعيونا عميا وأذانا وصما بأن يقولوا لا إله إلا الله. هذا كلام عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه الذي ينقله من سفر دانيال. أما سفر أشعياء أو أرمية ففي يقول أمارات كثيرة كلها بشارات بالنبي محمد ومن قبله عيسى، وقلت لك هو آخر الأنبياء من بني إسرائيل قبل عيسى عليه السلام، وعيسى خاتمة الأنبياء والمرسلين من بني إسرائيل، ولم يجي بعده إلا النبي خاتم النبوة والرسالة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ففي سفره يقول قيل ليكم نظارا، لأن أكثر سفره مرائي منامات، أكثر سفره رؤى، والرؤى للأنبياء وحي، الرؤى للأنبياء وحي، مثل ما قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني هذا أثبت الولد أن هذا أمر من الله عز وجل وأن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. إن قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فيقول هذا قيل ليكم نظارا فانظر ماذا ترى، قلت أرى راكبين مقبلين، يعني ما بقي قدامي إلا اثنين ركاب، ما بقي أمامي إلا اثنين، وهو لم يأتي بعده إلا عيسى ومحمد، وهذا موجود بيد اليهود وبيد اليهود والنصارى الآن. قيل ليكم نظارا فانظر ماذا ترى، قلت أرى راكبين مقبلين، يقول أحدهما يركب حمارا والآخر يركب جمل. قيل ليكم نظارا فانظر ماذا ترى، قلت أرى راكبين مقبلين، قدامي راكبين مقبلين علي، واحد وراء واحد، أحدهما يركب حمارا والآخر يركب جمل، يقول أحدهما لصاحبه سقطت أصنام بابل ورمي بها وبعابديها في البحر أو كما جاء، والراكبين اللي يركب الحمار عيسى بن مريم كما هو موجود في كتبهم، والراكب الجمل محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي سقطت به أصنام بابل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعيسى لم تصل دعوته إلى أرض بابل، والذي سقطت أصنام بابل وأصنام كسرى وأصنام قيصر وجميع أصنام الدنيا تحته هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. قيل ليكم نظارا فانظر ماذا ترى، قلت أرى راكبين مقبلين أحدهما يركب حمارا والآخر يركب جملا، يقول أحدهما لصاحبه سقطت أصنام بابل ورمي بها وبعابديها في البحر. هذا واحد. وفي سفره كما قلت مع البشارة بموسى وعماده يبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام فيقول افرح يا سالع، بس طبعا هذه في لغة مترجمة الى العربية باللي في كتب العهد القديم،
على سلع هذا اللي جنب المدينة اللي بوسط المدينة. افرح يا سالع، هذا اللفظ سين ألف لام عين، هذا اللي موجود في كتابي. افرح يا سالع، تهلل يا سالع، افرح يا سالع، تهلل يا سالع، افرح. وطبعا احنا نعرف ان الابيات اللي صار يتداولها المسلمون في من فرح المسلمين والمسلمات بمجيء النبي من تبوك، من مجيء النبي من تبوك، خرجوا الى ثنية الوداع اللي منها سلع، وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت جربت المدينة جئتنا يا خير داع، وعليك الله صلى ما دعا لله داع. البنات يتغنون، الصغيرات يتغنون، والجواري لمحمد عزوه مغفر على المدينة يطلع البدر علينا، هذا اللي قال عليه داك اشياء ورمية. افرح يا سالح، تهلل فقد تهلل السالح برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه في نفس هذا السفر على تيمة، على تيمة، على تيمة، أن هذا النبي يصل إلى تيمة، ولم يذكر قط أن نبيا بعد إسماعيل وصل إلى تيمة. ما جاء موسى، بمعنى أنه جاء داعي إلى أهل تيمة، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما محمد عليه السلام. وفيها يقول وخرج في نفس السفر هذا، وخرج رجال بني قيدار، وخرج رجال بني قيدار يحملون سيوفهم إلى آخر الأثر. ورجال بنو قيدار هم بنو قيدر ابن ثابت أو نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم. ولم يتبع نبيا من الأنبياء هؤلاء ما عرف البتة أنهم كانوا بعد إسماعيل مع نبي حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن محمد عليه السلام من نسل قيدار، والعرب قاطبة، العرب قاطبة لا سيما العدنانية من نسل قيدار، لأن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم كان محمد عليه السلام إلى عدنان، وعدنان ينتمي إلى قيدار أو قيدر في بعض الكتب السيرة النبوية قيدر، وفي بعضها مع لها ذال قيدر، قيدر بالذال، بالذال، وبعضها قيدر بالذال، وبعضها قيدار. قلت لك إن الألف مثل سلع الفالح، يعني كلها يجي فيها ألف، هذه لغة عجمية يعني مستعجمة نقلت، أو عجمية نقلت إلى اللغة العربية. كل يحصل فيها نوع من التحريف، هذا أمر سائر في اللغة العربية المنقولة من لغة غير عربية، المنقولة من لغة غير عربية. كذلك هذا قلت وخرج رجال بنو قيدار، يعني يتبعون هذا النبي ويحملون سيوفهم معه ويقاتلون أعداءه. هذه أوصاف موجودة الآن في سفر هذا النبي في آخر أسفار العهد القديم، قبل العهد الجديد مباشرة، قبل العهد الجديد مباشرة، في الكتاب اللي يسميه يهود النصارى الكتاب المقدس. لذلك ربنا تبارك ذكر عيسى فقال ثم قفينا على آثار بعيسى برسلنا، وقفينا بعيسى. ومن أعجب وأغرب ما مر علي في حياتي، من أعجب وأغرب ما مر علي في حياتي من طرق الحيل والدسائس والمكر والحرب النفسية والحرب العلنية ضد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أعداء الله وأعداء المرسلين، أن رجلا ألف كتابا يمكن من حوالي 30 سنة عن يسوع، عن يسوع هو عربي مسلم، عربي ينتمي إلى شريعة الإسلام، أنا ما هو بالمسلم أنا حكمت عليه بإسلامه، إنما هو عربي ينتمي إلى شريعة الإسلام. هذا العربي اللي ينتمي إلى شريعة الإسلام ألف كتاب باسم يسوع، يسوع، وبدأ يترجم لكلمة يسوع، وأطلق أن عيسى عليه السلام ما اسمه عيسى، أن الاسم الحبيب هو يسوع، وأن كلمة يسوع أصلها يهوشع، يسوع أصلها يهوشع، ويهوشع معناه المنقذ بالله أو المخلص بالرب، معناه المنقذ بالله أو المخلص بالرب. يقول هذا الكلب في كتابه، فجاء أعداء الإنسانية وقلبوا اسمه من يسوع إلى عيسى، قلبوا اسمه من يسوع إلى عيسى، يعني خلوا آخر حروفه أولها وأولها آخرها. وجهل هذا عدو الله أن الله سماه عيسى وكرر هذا الاسم الكريم، مع أن كلمة عيسى ليس فيها أي أثر للحقد ولا أثر للاحتقار ولا للذراء، لأن معروف أنها مأخوذة من العيس، والعيس الإبل البيضة، الإبل المزيونة الجميلة اللي الإنسان يفرح بالنظر إليها. العيس تطبق على الإبل الجميلة الصورة الجميلة الصورة الناصعة البياض. سمى عيس، يعني ما كل جمال تسمى عيس، ما كل جمال تسمى عيس، وإنما العيس تطلق على ألوان من الإبل يغلب عليها بياض، فيها بهاء وجمال وزينة، ويفرح الإنسان ويسر ويبتهج قلبه بالنظر إليه، يبتهج قلبه بالنظر إليه. فإذا ما في حج ولا شيء، ما في حج ولا شيء. وبعدين تداول التاريخ، محمد أصدق البشر بالله وأعرفهم بالله سماه عيس، ونفس النصارى الآن بيسمون عيالهم عيال الكلب يسمونهم عيس، نفس النصارى بيسمون عيالهم عيس ويسمون، واليهود والصحيح اليهود ما يسمون عيس لكن يسمونهم عيس. فإذا إذا كلمة عيسى لا فيها، لكن جاء هذا العربي أراد أن يخدم أعداء الله من اليهودية والنصرانية والصليبية وغيرها، لأن يدز أمن المسلمين عشان يشوش على الناشئة والذين لا فقه عندهم ولا علم بأن عيسى ما هو اسم صحيح، وأنه مغير ومبدل، وأن الاسم الصحيح هو يسوع، ولذلك النصارى دائما يذكرون يسوع يسوع. ربنا يسميه عيسى، قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. وهنا في الآية أقراها الليلة، ثم قفينا على آثار رسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم، العليم الخبير، العليم الخبير سماه عيسى ابن مريم وذكر أنه عيسى ابن مريم. فأي إنسان من أي دين من أي لون من أي جهة بأي لغة يكتب على تشويه هذا الاسم هو عدو لله وعدو للأنبياء والمرسلين، هو عدو لله وعدو للأنبياء والمرسلين. فيقول ربنا إني ثم قفينا على آثارين برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. وقلت أنا في درس قريب إن الإنجيل هذا حق، كن ربنا أعطى عيسى إنجيلا لا شك فيه ولا ريب، وكل علماء النصارى مطبقون على أن عيسى جاء بإنجيل. اعلموا معي، كل علماء النصارى مطبقون على أن عيسى جاء بإنجيل. وقلت لكم أكثر من مرة كلمة إنجيل معناها في اللغة عندهم البشارة، فعيسى جاء ببشارة. وكل علماء النصارى مطبقون إلى يومي هذا أن الأناجيل الأربعة اللي بيد النصارى ليست هي الإنجيل الذي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام. الأناجيل الأربعة اللي يتبين بها النصارى اليوم لا صلة لها بعيسى بن مريم إلا ككتاب سيرة وكتاب تاريخ يذكر تاريخ عيسى بن مريم. وأما الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام فقد كاد يقضى عليه بعد وقت قليل من رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منه إلا كلمات لعل دخل بعضها في بعض هذه الأناجيل، مثل ما قلت أكثر من مرة موجود في النص اللي في التوراة وفي الإنجيل، تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. فما دام قام إله واحد وتعبد إله إبراهيم وإسماعيل، إله إبراهيم إله واحد، لا فيه أب ولا ابن ولا الروح القدس. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا الإنجيل ولا اتبعوا عيسى يمكن، وطبعا اتباع الإنجيل هو اتباع لعيسى عليه الصلاة والسلام، واتباع عيسى عليه السلام هو اتباع للإنجيل. يعني سواء كان الضمير يرجع إلى عيسى أو يرجع إلى الإنجيل فالمعنى يدور على معنى واحد، لأن الذين يتبعون الإنجيل يتبعون عيسى عليه السلام، والذين يتبعون عيسى يتبعون الإنجيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه اسمع رأفة ورحمة. طبعا تعلمون أن الرأفة والرحمة في الغالب أنها طبيعية فطرية فطرية ما تكاد تكتسب. يعني لو واحد الله طبعه على غضة وعلى جفاء مهما حاولت ترقي القلب لا يكاد يريد. شوف لما دخل واحد على النبي عليه الصلاة والسلام ولقاه يقبل النبي بعض الأطفال، قال والله أنا لي عشر من عشرة من العيال إني ما عمري قبلت واحد منهم. قال وما لي وكيف أعمل وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ يقول لي أنا وش أسوي لك، أنا وش أسوي لك مدام الله قد نزع الرحمة من قلبك، مدام قلبك الله نزع منه الرحمة وش أسوي لك؟ فالقلوب بعضها فيه رحمة حتى يصير مثل الماء والعسل، وبعضها يصير فيه غلظة هي أشد من غلظة الحجارة، حتى يقول الله في اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجرون الأنهار، وإن منها لما يتكوف فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالله جعل في قلوب هؤلاء رأفة ورحمة. رأفة يعني رجة، رجة فيهم رجة قلب، وفيهم رحمة يعني شفقة على الخلق، نفوس طيبة ويرحمون الناس ويحبون الخير للناس، يحبون الخير للناس وقلوبهم طيبة، قلوبهم فيها رجة، وفي نفوسهم على البني آدم وعلى الإنسانية شفقة. هذه طبيعة من يتبع كتاب الله. اللي يتتبع كتاب الله ويتغذى بأنوار العلم الموروث عن الله عز وجل النازل في كتابه أو المبعوث به محمد عليه الصلاة والسلام، في الغالب أن قلبه يصير لين، في الغالب أن قلبه يصير لين، وفي غالب أن قلبه يصير فيه رقة، وفي غالب أن يصير في نفسه رحمة، لأن هذه التعاليم بكثرة الاحتكاك، بكثرة الاحتكاك بهذه الآيات. أنا أقول أكثر من مرة إن اللي يذكر الله عز وجل ويتلو كتابه، اللي يذكر الله عز وجل ويتلو كتابه مثل اللي يوصل زر الكهرب بقلبه، زر الكهرب عشان إضاءة القلب وعشان تنوير القلب. أنت صحيح ما بتشوف إن النور قاد ولا ما شم، يعني ما تقدر تقول إن النور موصول ما دمت أنت تقرأ كتاب الله بتفكر وإيمان وطمأنينة وصدق وتوضيح وفي وعد الله ووعيد الله واتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أنت ما تدري وش الأنوار اللي تورث في قلبك بما تفعل من الذكر والعبادة. والإنسان إذا انقطع عنها مثل اللي يدفع زر الكهرباء، يفصل التيار الكهربائي عن قلبه، وإذا انفصل التيار لمدة طويلة صار مظلم ظلام ما بعض ظلام، ولا فيه أشد قسوة من القلب الذي يذكر الله، ما فيه أشد قسوة من القلب. وأبغض القلوب عند الله هو القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله عز وجل هو القلب القاسي. وانت إذا شفت إنسان فيه لين ورحمة في الغالب بشره بالخير، وإذا شفت إنسان فيه قوة وغلظة وعنف وعنف وتجبر هذا في الغالب بشره بالشر، بشره بالشر في الغالب إذا كان قلبه هذه طبيعته ونفسه طبيعته. ولذلك الجنة والنار، الجنة والنار تحاكيا، واحدة تقول قالت النار أوترت بالمتكبرين المتجبرين، وقالت الجنة أوترت بالمتواضعين الخاملين، أو كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبة. أم انتهى الكلام، انتهى الكلام وبدأ كلام جديد، فيقول ورهبانية ابتدعوها. جماعة من أهل العلم يقول أيضا جعل الله في قلوبهم رهبانية، لكن هذا غير سديد، والعلم عند الله عز وجل، وإنما الرهبانية جاءوا بها من عند أنفسهم، شددوا فشدد الله عليهم، وتورطوا فعجزوا عن أن على الاستمرار على الخير الذي اقترحوه. ولذلك الإنسان ينبغي له ألا يحمل نفسه ما لا تطيق. شوف حبيب الله معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا قمنا نصلي بالليل وجانا النوم إن إحنا نبطل الصلاة، وأن إذا جينا نقرأ القرآن ولقينا قلبنا فيه غفلة نبطل القراءة، نقف عن القراءة. إذا لقينا ولا نحمل نفسنا ما لا تطيق، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبطل. وينبغي للإنسان أن يكون رقيق، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطوع ولا تختلف. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطوع ولا تختلف. هذه وصايا حبيب الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى الأنبياء المرسلين جميعا. فالنصارى أو الأتباع عيسى ابتدعوا رهبانية، وطبعا البدعة أصلها غالبا لا تأتي بخير، وقد يكون صاحبها على نية صالحة وقد يكون على غير نية صالحة. في واحد يبتدع بدعة ليقضي على سنة النبي محمد، وواحد يبتدع بدعة يريد بها الاجتهاد والتقرب إلى الله، واحد يبتدع بدعة يريد بها وجه الله، مثل ما قال على النصارى هنا ورهبانية ابتدعوها.
ما كتبناها عليهم، ما طلبناها منهم، لكنهم فعلوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يعني ما استطاعوا على الوفاء بما التزم، ما استطاعوا الوفاء بما التزم، شددوا على أنفسهم وعجزوا. وأنا قلت لك إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما تزوج امرأة ودخل عليه أبوه بعد مدة يزورها في البيت وجده يتوه عريس عروس لبس ثياب جديد، قال وراك متبدلة؟ قالت ولدك رجل صالح، قالت ولدك رجل صالح، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ آتيناه، من ليلة ما دخلنا عليه ما نام معنا على فراش، ليله قايم لله ونهاره قايم لله، فما عنده فراغ للزوج، ما عنده وقت عشان يقعد يحدثني ونحدثه أو ينتفع به وأنتفع به، ما فيه إلا صلاة وصيام. لما قال لها مالي أراك متبذلة، يقول لها عمرو بن العاص رضي الله عنه مالي أراك متبذلة، يعني ليس ثياب البذلة، ثياب اللي ما هي ثياب التجميل والتزيين من سوق عروس. قالت ولدك عبد الله رجل صالح، ما وطئ لنا فراشا وما فتش لنا كنفا مذ آتيناه. شوية ودخل عبد الله بن عمرو، قال لعبد الله مرتك تقول وتقول؟ قال نعم يا أبي، ايش سوينا؟ ما عندي فراغ، يعني العمر قصير وانا خايف، انا خايف اني اموت وانا ما وفيت شيء. قال له ان لنفسك عليك حقا، كيف انت كذا؟ الله لا يشتكي انك على رسول الله. وذهب عبد الله وذهب عمرو بن العاص الى النبي عليه السلام واشتكى ولده.
واحنا وش نبي نشتكي؟ ان اللي ما ندرهم يصلون يصلون ولا ما يصلون. راح يشتكي لانه بيصلي طول الليل وطول النهار صايم. طول الليل يصلي وطول النهار صايم. فلما جاء عبد الله الى النبي عليه السلام قال يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عبد الله صم 3 ايام من كل شهر، يعني صم اليوم بعشره، الحسنه بعشره، صم كانك صم 30 يوم. قال يا نبي الله انا اطيق اكثر من ذلك، شدد على نفسك. قال صم 4 ايام من كل شهر، صم يوم الخميس ويوم الاثنين مثلا، بعدين قال له صوم كذا، آخر شيء قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا صام من صام الدهر. يعني الله لا يوفقه اللي يبي يصوم الأيام كلها من أول آخرها ولا يفطر يوم يتقوى به على اليوم اللي يصوم فيه. شوف معلم الناس الخير، شوف البر الرحيم بالإنسانية، شوف البر الرحيم بالإنسانية، يكره للإنسان أن يكون صائم طول الدهر، يقول لا صام من صام الدهر، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا صوم. ثم يقول لعبد الله يا عبد الله إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا، فصم وقم وافطر ونم، فصم وقم وافطر ونم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عبد الله لما كبر صار سنه حوالي قريب 100 سنة وعجز انه يتابع يصوم يوم ويفطر يوم، رجل في الارض صار ما يقدر يتحرك ويبكي بكاء يقطع نياط القلب. ليش انا ما عاجز عن انه يصوم يوم ويفطر يوم؟ اخر شيء يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما إصراء الصحابة حاله رقوا له، وجمع الصحابة له مجمع علمية، الصحابة اجتمعوا حول عبد الله بن عمرو العاص وجعلوا له مجمع علمي يتدارسون في شأنه رضي الله عنهم جميعا. اتفق الصحابة على أن يصوم 15 يوم وراء بعض ويفطر 15 يوم وراء بعض، على أساس أن لما يصوم 15 يوم يصوم جثة في الفراش لا يتحرك ولا يقوم، وإذا أفطر 15 يوم يتتابع لعله ينتبع ويقوى في 15 يوم المتتابعة. فكان يصوم 15 يوم متتابعة ويفطر 15 يوم متتابعة، ومع ذلك يبكي بكاء مرا ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي عليه السلام المسجد لقى امرأة من نسائه، النبي عليه السلام دخل المسجد لقى امرأة من نسائه بالليل رصع حبال بين الساريتين من العمود، الواحدة من نساء النبي رفع حبل من العمود للعمود. قال لي ما هذا الحبل من ده؟ قالوا حبل زينب، انها تقوم بالليل وتصلي فاذا يعني ثقلت تعلقت بالحبل عشان ما تسقط وتطيح. قلبه بمعنى كلامه. إن الله لم يأمركم من الأعمال إلا بما تطيقون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على الإنسان أن يعمل بالشيء سهل. ما تحسب أن كل كثرة الصلاة أو كثرة الصيام هي السبب الوحيد للنجاة. سبب الوحيد للنجاة أنك تستقيم. لم يشوف الأعرابي لما جاء للنبي عليه السلام يقول لي أسألك في الإسلام، قل لي في الإسلام قولا، قل لي في الإسلام قولا، لا أسأل عنك أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الطريق السوي. يعني ما هو شرط انك تكون من المغرب من العشاء الى الفجر انت قاعد تصلي. وابليس يجيك اذا حس منك وهو قاعد يحرسك، ابليس يدور فرصه عشان يدخل بها، يشوفك فكرت في شيء يبدا ينبيه وينمي، يشوفك رحت يمين يوديك على. المهم انه قاعدك بالمصطفى فيه الا النجاه منه بالاستعاذه بالله منه ومن نفسه ونفخه وعبده ولده. فالنصارى ابتدعوا رهباني، قالوا ما فيه نكاح. طبعا انا قلت في درس قريب ان اتباع عيسى في القرن الاول في الصدر الاول حصل عليهم من الاذى والالم والتعذيب ما لم يخطر على بال التاريخ كله. فإحنا سمعنا في عصرنا بعد رجال الانقلابات، سمعنا في عصرنا ان بعض الرجال اللي قاموا بانقلابات في بعض الدول العربية او الاسلامية يقول واحد منهم اني طلعت في السجن لقيت واحد بيصرخ وصراخ، فلما رجيت في السجن هذا واحد ضابط منهم هرب وصار يتكلم في اذاعه من اذاعات الدول العربيه والناس كلها يسمعوا. يقول اني طلعت لقيت واحد الضابط الكبير كبير السجن قاعد على كرسي وجاي الضابط يزني بمره واحد من المسجونين قدام ومسكين المسجون وربطينه بزر كهربائي للجدار، ورجل يزني بامراته والثاني يغرق ولد الطفل في المعون في معون كبير قدام. طبعا هذا نوع من البلاء اللي ما يفعله البربر من اليهود والنصارى والذين اشركوا. وهؤلاء بعضهم يقول لا اله الا الله في ينطق اسم مسلم يقول لا اله الا رسول الله. لكن هذا الواقع نوع من البلاء الكبير الشديد، لكن حصل على النصارى بلاء اكثر من ذلك في القرن الاول. اتباع عيسى عليه السلام، فقلت لكم في درس قريب ان نيرون وغيره من أباطرة الرومان كان الواحد منهم يجيب تارة يجيب المسلمين المؤمنين بعيسى عليه السلام ووقفهم طابورين مقيدين مغلغلين بالسلاسل من باب قصره الى مجلسه بالليل في الصلاة، ثم يحط عليهم الزفت والقار ثم يشعل فيهم النار فيصير عمودا من النار من باب بيته الى مجلسه ويمشي بينهما وهم يصرعون في النار. واحد منهم من أباطرة الرومان يجيب المؤمنين بعيسى عليه الصلاة والسلام ويحطهم في جلود الحيوانات ثم يسلط عليهم الأسود الجائعة عشان تأكلهم على أنهم غنم في 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 جلود الضان والحيوانات، ويحطونهم ويسلطون عليهم الحيوانات المفترية. ولذلك لما واحد سأل النبي عليه السلام قال ادعو الله، قال الواحد ممن كان قبلكم، النبي عليه السلام لما واحد قال ادعو الله على يعني لنصرتنا قال ممن كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار فيشكل الصيد من راسه الى حتى يصرف القتين ما يرده ذلك عن ذكر الله عز وجل او عن توحيد الله عز وجل. وربنا يذكر في الايه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد موجود قتل اصحاب الاخدود، اللي حاطين اخدود من الارض مملوء من النار وكل من قال لا اله الا الله يحطونه فيه كما راه مسلم في صحيح بخصوص اصحاب الاخدود. لما قال لما 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 امن الرجل لما امن الغلام لما امن الغلام اللي اتبع العبد الصالح وامن بالله وامن بالمرسلين في ارض نجران، هذه في ارض نجران، ولما امن بالمرسلين وامن بالرساله رساله عيسى عليه السلام او قبلها لما امن بها وكانت امه ترسله الى الساحر يعلم السحر، فوجد ثعبان كبير قاطع الطريق فاخذ جريده وقال يا الله ان كان العابد افضل من الساحر واحب اليك فاعني على قتل هذا الحرش الكبير ده الثعبان ده، فقام بالجريده وقسمه للصيد. فبمجرد ما فعل ذلك صلى الله يعطيه ايات بينات على يديه وكرمات له. فكان لو دعا لانسان عيونه مريضه الله يشفيه، لو دعا لمريض الله يشفيه، واشتهر أمره ومرض الملك ووجعته عيناه وعالج فلم يجد علاج، فقيل له إن في قرية كذا رجلا ولدا غلاما شابا صالحا، لو دعا لك كان تشفى عينيك. فجاء وقال بسم الله الرحمن الرحيم، فشفيت عيناه. فلما شفيت عيناه بعد قصة وزير له سابق، فلما شفيت عيناه قال فيه رب غيري أو وزيره، وبعدين لما دار الملك قال فيه رب غيري، قال نعم ربي وربك الله رب العالمين. قال فيه إله غيري تعبد من دون، قال فيه إله السماء والأرض ربي وربك رب الناس أجمعين. قال إذن والله لا أقتلك قتل ما شفى أحد قبلك. قال له اعمل اللي تقدر عليه. فأخذه طلب من جماعة من يأخذوه إلى أعلى جبل من يحيط ما يحيط بهم وأن يدهده من رأس الجبل. فلما صاروا إلى القمة قال يا الله دهدي بهم ويدهده بهم الجبل ويرجع سالما ويروح للملك يسلم نفسه. قال راحوا جماعتك كلهم في خبر كانوا جيتك أنا. فجاب جماعة آخرين قال خذوه ودوه في قرقور يعني مركب وفي عمق البحر الأحمر ارموه فيه. فلما صار في وقال يا الله نجيني منه، والله سبحانه يقلب المركب وهو تماسك ويرجع إلى ويقول لها أنا جئتك وجماعتك راحوا في خبر كان. قال وش الحل؟ قال الحل أنا بعلمك كيف تموت، أبعلمك كيف تقتلني. قال له كيف؟ قال اجمع أهل مملكتك عامة في يوم العيد حقهم الكبير اللي يجتمعون فيه، وأنا أرقى على شجرة عشان كلهم يشوفوني من أولهم لآخرهم، وإذا رقيت على شجرة ترى من تبقت لي إلا بنبل من نبالي أنا، أعطيك نبلة عندي، أعطيك نبلة عندي، إذا رقيت على الشجرة خلي الناس كلهم يسمعوا ونقول بسم الله، ترى ما قلت كده من تبقت لي، إن قلت الكلام اللي أقوله لك من تبقت لي، لكن إن قلت الكلام اللي أقوله تبي تصل إلى مرادك منه. فأنا إذا رقيت على الشجرة أقول بسم الله رب هذا الغلام وارميني فأنك قاتلي حين ذلك. فلما صار على الشجرة جاء الملك من باب حقه قال بسم على صوت بسم الله رب هذا الغلام، فقال الناس جميعا آمنا بالله رب هذا الغلام، آمنا بالله. قال كفرتم بوا؟ قالوا آمنا بالله رب هذا الغلام. فما وجد إلا أن يأتي بجنده وأن يعمل شقوق وأخاديد وحفر في الأرض ويملأها رام، ثم يبدأ يرمي بها المسلمين واحدا وراء الواحد برجالي برجالي. فلما فعل ذلك جاء دور امرأة تحمل جنين طفلا، فلما رأت الناس يرمون أمامها ما خافت على نفسها ولكنها خافت على هذا الطفل، رحمت طفلها. فقالت في نفسها غديني أقول أنا على دينك حتى ينجيني هذا الولد عشان ما يرمي ولدي في النار، هي ما هي بهمها شيء. فأنفق أطلع الله الولد اللي يرضع اللي يرضع اللي في ثديها اللي ماسك ثديها أطلعه الله على ما قالت. قال يا أمه قعي ولا تتقاعسي أنت على الحق. فألقت بنفسها وغلامها عندما ألقوها في النار. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ورواه مسلم في صحيح. وفيها يقول ذاك الشاعر تكلم في النهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم ومبني جريج ومبني جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم ويرويه مسلم وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم وطفل عليه يرويه مسلم وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم وما شطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يكتب. بعض هذا لا شك في صحة، بعض هذا الذي في هذا لا شك في صحته، وبعضها أخباره تحتاج إلى بحث عند أهل العلم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخبار الصحيحة. الاستدعاء في الدين ليس على الأمة أضر منه، أصل أي واحد يستدع شيء يجيب دين من عند نفسه؟ إن كان يدعي أنه يحمي، شوف ناس الحين يقول لك أنا بنعمل مولي، ليش؟ قال حب للرسول، لو كنتم تحبون الرسول اتبعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا الصحابة أنتم ولا أصحاب محمد أولى بحب رسول الله، هاتوا واحد من أصحاب الرسول عمل مولد، هاتوا واحد من التابعين عمل مولد، هاتوا واحد من أتباع التابعين عمل مولد، هاتوا واحد في 300 سنة، في 300 سنة الأولى اللي هي القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادته أحدهم يمينه ويمينه، هات واحد من 300 عمل مولد، وإنك لم تجد ذلك بحال من الأحوال. وكما قلت أكثر مرة، أول من عمل العبيديين اليهود الذين ملكوا مصر باسم الفاطميين هم أول من اخترعوا هذه الأعياد الخرافية والمواسم الباطلة والموالد المنحرف، أول من اخترعها تبي تحب الرسول قلده، تبي تحب الرسول اتبع، شوفوا ايش سوى واعمل مثل ما سوى، كيف يصلي كيف يصوم كيف يعمل كيف يمشي كيف يعامل الناس، هذا حب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلن كنت فهو اتباع الرسول في تقترب من عندك حب الرسول كحب الدبة لصاحبها كحب الدبة كحب الرافع المال علي عليه السلام رضي الله عنه. الرافضة نقول احنا بنحب علي ويحبون علي، لو كانوا يحبون علي كانوا يحبون بكر وعثمان واخوان واصحاب، يوم واحد اللي يجي يقول احنا بنحب علي وبيكرهوا بكر وعمر وعثمان، هذا الكذب، ما حبوا علي. والدليل على ذلك ما اقول لكم، كان كعب بن زهير ذاك الشاعر المشهور في الجاهلية فعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضاع، فأرسل إليه أخاه بجيرا قال له روح لهذا اللي في المدينة اللي في المدينة المهاجر اللي في المدينة محمد بن عبد الله وشوف لي أخباره يا بجير، يرعون الغنم يرعون الغنم في باديته، وطبعا هم بيت من أعلى بيوت الشعر في العالم كله، رجال ونساء وأطفال وشيوخ وكبار، لا يوجد واحد في بيت كعب بن زهير إلا وكان شاعر. أنا قلت أكثر من مرة إن كعب بن زهير لما صار سنه 40 صار يقرض أفضل الشعر وأحسن الشعر، وأبوه وأهله وقرايبه وأخوانه وجماعة منهم الغنم وغيره. فكعب لما صار سنه 70 أبوه زهير بن أبي سلمى صاحب إحدى المعلقات السبع، صاحب إحدى المعلقات السبع اللي في الجاهلية اللي علقت على كعب من أئمة الشعر في العالم في الدنيا، قال للعبد خذ ولدي هذا كعب، وإذا شفت يقول الشعر اضربه حتى تكسر عظامه علشان لا يقول الشعر، مخافة إني يقول شعر رقيق ينقل عن ألي أبي سلمة لأنهم ما يعرفون في الشعر، لا يقول الشعر حتى يبلغ ويعرف معنى الشعر. هذا طفل سنه 7 سنين، فالعبد يأخذ الجمال يطرح له ويأخذ معه كعب الولد الغلام. لما جاء في ليلة قال يا شيخ يا سيف يا زهير عجزت عن ولدك ذا، كل ما أضربه يزداد شعرا. وجاء به مساء وجاء به في العشاء، هذا صاحب الأغاني الصهاني يذكر هذه القصة لن أقولها لك. فلما اغطاء قال له ما في حيلة، لا 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 تحاول، كل ما أزيد على يزداد ضلالة في الشعر. قال يا كعب، يا نعم يا أبتي، قاله سن 7 سنين، قال اركب الناقة هذه، ربط الولد وركب على ظهر الناقة، والأب ركب على الناقة وضرب برجله الناقة قامت، وقال نصف بيت من الشعر يصف بها الظليل اللي هو ذكر النعام مع أنثى النعام، وكيف إنهم يتبادلان البيضة بيضة النعامة إني ما تشوف الشمس، ولذلك العلماء في تفسير قوله تعالى في حور العين كأنهن بيض مكنون يعني بيض النعام، لأن بيض النعام من دون سائر البيض لا تراه الشمس، لأن يتفق الذكر والأنثى على تبادل الوقت، الذكر له كذا ساعة، فإذا جاء دور الأنثى هو تجرب منه حتى يصير ريش على ريش ويغطي جانب البيضة فيقوم فترقد على البيضة حتى لا تراها الشمس. هذا موجود في ذكر في النعام، وذكروه يسمى الظليل. فقال نصف بيت من الشعر، الأب قال نصف بيت من الشعر في هذا الحال، قال أجد يا كعب، فكمل البيت أحسن من نصف عقبه، فجاب نصف بيت آخر فكمل البيت الآخر أحسن من نصف أبيه، فجاب نصف بيت ثالث فجاب كمله أحسن من أبيه، فقال يا بني قد أجدتك أنت من أشعر الناس. هذا كعب بن زهير. لما صار كعب بن زهير بالغ وكبير في السن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، كان يرعى الغنم مع أخيه بجير بن أبي سلمة، بجير بن زهير بن أبي سلمة المزني، قال روح لمحمد هذا واسمع منه وعلمني هو صحيح نبي ولا ما هو بنبي.
بمجرد ما وصل زهير بجير ابن زهير ابن أبي سلمى المزني إلى مدينة وراء رسول الله سارع إلى الإيمان بالله ورسوله، وكتب إلى أخيه كعب يدعوه إلى الإسلام ويقول له أسرع إلى الإسلام تسعد في الدنيا والآخرة. فغضب كعب على أخيه بجير، لماذا لم يستشره قبل إعلان الإسلام؟ ليه تسرع وأسرع؟ وقال قصائد يهجو فيها رسول الله أكمل الخلق ويهجو فيها أبا بكر وأخاه. فمنها يقول فمن مبلغ عني بجيرا رسالك، على أي دين أنت منزل ذلك؟ في رواية تقول على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، وفي رواية على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، وفي رواية على دين لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك. فلما فتح الله لنبيه الكعبة ودخل مكة ودخل الناس في دين الله، قال النبي عليه السلام وهو في مكة لما قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال أقالوا أخ كريم وابن أخ كريم؟ قال لا أقول لكم إلا ما كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الصدقاء. من دخل داره فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلا كعب بن زهير وفلان وعبد الله بن خفر وعبد الله بن سعد بن أبي السار وفلان وفلان الجيرتين اللي كانت عند ابن خفال وفلان، اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأسرار الكعبة، وفيهم عكرمة ابن أبي جهل، اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأسرار الكعبة. عكرمة هرب إلى الحبش، يبقى يهرب البحر، عكرمة ابن أبي جهل هرب، وطبعا هم لحقوا بعضهم وقتلوه وهو متعلق بأسرار الكعبة، وكعب بن زهير هاب على وجهه في جزيرة العرب على البادية والحاضر. كل ما يجي الجيل لقبيلة يقولون يقول لها أجيريني من محمد تقول كيف أجير على رسول الله؟ المسلمون والكافرون رفضوا أن يجيروا كعب، فكتب إلى أخيه ما الحيلة؟ قد ضاقت الدنيا في وجه الأبعد، قال الحيلة أن تأتي مسلما والإسلام يهدم جميع ما كان قبله. قال انت ضامن ان ما يكتل؟ قال ضامن ان ما يكتل، بنت ما راحت مرت عكرمة ابن ابي جهل ولحقته وهو على يريد يركب البحر هاربا الى بلاد الحبشة، قال تعال قال اسلمك في محمد سلمين عشان يقتل، قلت لا يقتله، امن بالله ورسوله تسعد في الدنيا والاخره. قال انت ضمنان يا مربي ان ما يكتل؟ قال ما يكتلك ابدا ان امن. فلما جاءت به فرح النبي به فرحا عظيما عندما راه وقال مرحبا بالعائد المهاجر، رحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وأما كعب بن زهير فتلثم ولم يبق إلا عيناه يبكي إلا عينيه، ودخل على النبي وهو في المسجد، بلغني أنه سأل عن أحلم أصحاب محمد قيل له أبو بكر، فجاء أبو بكر وعرفه بنفسه سر، وقال أبو بكر للنبي محمد فيما يسر هل رك في رجل جاء سائبا نائب لله عز وجل؟ فرحب النبي به، فعلى طول قال على طول قام ورفع اللسان من على وجهه وبان على طبيعته وقال بان السعاد فقلبي اليوم مكفول، متيم إثرها لم يجد مكفول، وما سعاد غداة البين إذ رحل إلا أغن أبيض الطرف مكفول، إلى أن يقول نبئت أن رسول الله أوعده، والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوجاة ولم أذنب، وقد كثرت في الأقاويل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذاء محمود، إلى أن يقول. هم بمجرد ما تكشف قاموا الأنصار بالسيوف يريدون حذ رقبته، وسكت المهاجرون ولم يتحرك، المهاجرين سكتوا والأنصار قاموا بالسيوف يريدون قتله، حتى هدأهم رسول الله فسكت حتى أكمل قصيدته، فأراد أن يذم الأنصار يلمح تلميحة خفيفة بعيب الأنصار بمدح المهاجرين، يحسب
انه لما يمدح المهاجرين لحالهم انه يرضى المهاجرون.
فقال في فتية يصف النبي واحد، يقول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما اسلموا زول يعني هاجر، قالوا فما زال امكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معاذيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب اذا عرد السود التنابيل. يريد السد التنابيل الانصار، لان الانصار كان يغلب عليهم السواد والقبط. فلما انتهى من قصيدته قام المهاجرون قومة واحدة وقالوا ما مدحتنا يا كعب. هم ضحوا. وفي احسن من المدح ده اللي قلت في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معاذيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. قالوا ما مدحتنا، اللي يذم الأنصار ما مدح المهاجرين. المهاجرين صار قطعة واحدة، لو واحد مدح واحد وذم الثاني يصير ذم الجميع، واللي يذم واحد من الانصار يكون ذم المهاجرين والانصار، واللي يذم واحد من المهاجرين كانه ذم المهاجرين والانصار جميعا. فاللي يذم ابو بكر وعمر وعثمان ويمدح علي هو ذمهم جميعا، ما مدح احد لسه. اللي يذم ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه والصحابيات الجليلات والاصحاب الاطهار رضي الله عنهم ويمدح عليهم كم واحد، ما مدح احد. هذا عدو لعلي وعدو لابو بكر وعمر وعثمان وعدو لهم جميع. فهذه شهادة أمام رسول الله، شهادة أمام رسول الله. قالوا ما مدحت هذا يا كعب، قال بكيف ما ذممت إخواننا. فقاموا عمل قصيدة رائعة يمدح بها الأنصار حتى رضي عنه المهاجرون والأنصار رضي الله عنه أجمعين. أقول هذا لأن أصحاب البدع، مثل ما قال الشيخ علي الحذيفة اليوم في صلاة الجمعة، صاحب البدع يريد إماتة السنة، سواء كانت نية طيبة، واحد يعملك بنية طيبة، واحد قد يعمل بنية طيب، مثل ما واحد قد يعني قصة حضر حدثنا بها من المعاصرين، ناس كانوا في بلاد ما يصلون، وبعدين قال أخوهم الكبير لأمه وأختيه بنا نهاجر خلاص إلى جهة نجد والبلاد يتدينوا، خلينا نيجي عند الناس الطيبين اللي يقومون الصلاة دول ويشرعوا ويقيمون شرع الله. وهم في غور الأردن في ذلك الوقت قالت له ما احنا بريحين وسيبين عمومتنا وبلدنا، بلادها هي بلاد الحرمة. شدد الرجل عليها وقال والله ما عندي إلا البندقية هذه، أنا ما نخليك هنا ورايح بلادك، والله إذا ما قمت لفرغ فيك الرصاص أنت وبنتيك. فلما وصلوا إلى البلد اللي هي من اللي هم منهم جاوزت الصلاة، فقامت صلت العصر خمس ركعات. قالت لها أختها يا أختي أنت زوجت ركعة، قالت عساه يربح أنا ما عساه يربح، يعني بتزود ركعة في الصلاة لعله يربح، زودت ركعة في الصلاة عساه يربح. هذا ما يرضي الله ولا يرضي حسن ولا يرضي أحد من عباد الله الصالحين، لأنه ابتداع في الدين. هو زاد ركعة، لكن هذه الزيادة أقسمك لو نقص ركعة مثل ما يزيد ركعة. فلو جاء واحد وقال طيب أنت أصل كل صاحب بدعة كأنه يتهم الرسول بأنه قصر في الدين، كل صاحب بدعة كأنه يتهم رسول الله بأنه قصر في الدين. ربنا يقول اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فإحنا يكفينا اللي كفى محمدا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ربنا يبين أن البدعة ما تجيب إلى خير. فقالوا رهبانية ابتدعوها، اخترعوها من عند أنفسهم، ما كتبنا عليهم إلا عليه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.